الكلام على المكره، وده آخر الكلام على التكليف هل هو مكلف أم لا. نعم، المكره ففعله داخل تحت التكليف، يعني المكره مكلف. عودت الله لا تخرجي حتى تنتهي أصول الفقه، ما تخرجي حتى تنتهي أصول الفقه. فالمكره ففعله داخل تحت التكليف لأنه يقدر على تركه بأن لا يستسلم لما خوف به. طبعا احنا لابد ان نعلم ان الاكراه له معاني، اكراه له مراتب، اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. والكلام هنا في مساله التكليف ورفع التكليف كله دائر مع الاكراه الملجئ. طبعا له صفات، وانه الذي اكره يستطيع ان ينفذ ما هدد به الى التفصيل المعروف الاصولي، انا فصلت قبل ذلك كثيرا لكن اردت الاشاره اليه هنا في الكلام على هذا. ومع ذلك مع انه لو كان يستطيع ان ينفذ ما هدد به، وان المرء تحت الاكراه قد هو يستطيع ان ينفذ ذلك، ولو كان فيه روحه كما حدث مع بلال رضي الله عنه وارضاه وهم يعذبونه عذابا شديدا وهو يقول احد احد، وما اتاهم بما طلبوا. المسألة لابد أن ينظر فيها من هذا المنظار أو من هذا المنظور. فهو داخل تحت التكليف لأنه يقدر على تركه بأن لا يستسلم لما خوف به، وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يصب أنه مكره عليها لأنه لا يقدر على تركها. فالإكراه لا ينافي العلم والقصد، فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره. وإذا كان فعله مع الإكراه تحت اقتداره واختياره فلم يسقط التكليف. فقال بعض المتكلمين إن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف، وليس لهذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فقد الاختيار، هم ادعوا أنه فاقد الاختيار. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. قال ولا تكليف مع عدم الاختيار، لا تكليف مع عدم الاختيار. وطبعا لابد أن تعلم أولا إذا قلنا بأن العقل مناط التكليف فلابد أن تعلم أيضا أن إذا كان العقل مناط التكليف فالإرادة هي أصل التكليف. ما يقولون؟ أيوة، إذا فهمت خطأ أنا، حفظكم ربي، حفظ الوالد وأحسن الله عليكم جميعا، نسأل الله في علاء أن يديم عليكم الصحة والعافية والكرم، نسأل الله للوالد خير طول العمر وحسن العمل وأيضا تفريج الكرب عند الأخ. وربما يقولون أنه غير مريد لما أكره عليه ولا قصد له فصار فعله كفعل النائم، وهذا ليس بشيء. صحيح ليس بشيء، وإلا فبلال بين ذلك عندما اشتد الأمر عليه وكان لا يعطيهم ما يريدون. عليه قائم، ألا ترى أنه يمكن أن يصبر على ما خوف به؟ وهذا صحيح كما قلنا، بلال خير شاهد لهذه المسألة، فدل على أنه إذا لم يصبر وفعل ما أكره عليه فأنه يفعله عن قصد واختيار، لكن هو مرفوع عنه الإثم. وهذا الملحظ الذي لاحظه الإمام أبو حنيفة، ولذلك هو قال، شوف أبو حنيفة إيش يقول، يقول لو وضع السيف على رقبته وقالوا له طلق امرأتك فطلقها فطلق يقع. لما؟ لأنه قال أراد أن يزيل ما على رقبته بالطلاق فطلق، فهو مريد للطلاق. يعني هو لما قال لها أنت طالق هو مريد للطلاق. طبعا وإن كان هذا الجمهور يخالفونه، ولكن بينت وجهة النظر. والدليل على بقاء التكليف طبعا هنا يعني لابد أن نعلم أنه حتى ولو كان النظر الآخر هو الأهم في هذا الباب. لا نقول وإن كان دفعا لما أكرهه، لكنه عند ربه جل في علاه معذور فلا يؤاخذ بقوله، معذور فلا يؤاخذ بقوله. لذلك مسائل الطلاق مسائل دقيقة جدا. يعني العصر اتصل بها رجل وهو يتكلم مع زوجته ومتضايق جدا منها، قال لا تكسري حتى لا أطلقك. جيد، وفي السياق قال أنا سأطلقك، ثم قال سأطلقك أنت طالق، وبعدين يقسم لي أنا هذا الكلام خرج مني أنا لا أريده. قلت له الطلاق وقع، مع أني أكثر الناس سعيا إلى عدم إيقاع الطلاق، لكن السياق مفسر هنا الآن. هو رجل أصالة مريد الطلاق من أول ما تكلم، من أول ما تكلم مريد للطلاق، اشتد غضبه فأخرجها وأسرع، كان مريد للطلاق لكنه يتمهل، جاء الظرف الذي جعله يخرج مكنون ما عنده، فقال أنت طالق. فهذا ما يمكن أن أقول له أن الطلاق لا يقع، وأنك ما دمت لست مريدا فالطلاق لا يقع ولا بد من الإرادة. السياق حاكم في هذا الباب، والمعنى يكون في الأمر الوسطية، أي أنا يمكن بحسب قوة إيمان المكر فالله لك. طيب ممتاز، إذا لا تخرجي وما في خروج لك خالص نهاية، وما يجوز لك أن تخرجي حتى أذن لك. نعم، والدليل على بقاء التكليف في حقه أنه تنقسم عليه الأحكام فيما أكره عليه، ففي بعضها يجب عليه فعلها، وفي بعضها يحرم، وفي بعضها يباح، وفي بعضها يرخص. يبقى تنوعت عليه الأحكام التكليفية، يبقى إذا تنوعت عليه الأحكام التكليفية، فإن تنوعت عليه الأحكام التكليفية دل ذلك على أنه طيب أنت بنظرك في مسائل مقاصد الشريعة ما رأيته موافق للمقصد ففعليه، كان الله في عونك، أسأل الله للفلاء لا يقطع عنك الطريق أبدا. نعم، فالأول مثل أكل الميتة والدم، هذا يجب عليه أكلها، نعم يجب عليه حتى لا يموت. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي بعدها يحرم عليه. طب يحرم عليه لما يحرم عليه؟ هو يحرم عليه لما قال هنا يحرم عليه أن يقتل، يعني يقول له اقتل فلانا، يقول له اقتل فلانا، ولا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله. لأن نفسه ليست نفسه ليست بأفضل من نفس أخيه، نفسه ليست بأفضل من نفس أخيه. الثالث وهو ما كان مباحا مثل إتلاف مال الغير إذا أكره على ذلك، لكن هو سيضمنه في هذا الباب، سيضمنه. والرابع مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه على الإيمان، فهذه يرخص له والعزيمة أفضل كما قال بعض العلماء، هذه أفضل له والعزيمة أفضل، لقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار قال عندما بكى وقال أرغموني في الكلام عليك، قال ماذا كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعد، قال فإن عاد فعد. فانقسام الأحكام دليل قاطع على بقاء التكليف، وقد أجمعت الأمة على أنه لو أكره إنسان على قتل إنسان لا يجوز له أن يقتله، ولو قتله أثم بقتله بل يكون عليه القصاص وهذه عندما نقول يأثم فيها دلالة واضحة جدا على أنه ثبت له التكليف. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه ثبت له التكليف. أما الصبيان فلا تكليف عليهم في فعل شيء ما، لأن التكليف من قبل الله تعالى، والله تعالى وضع عنهم طلب الأفعال ولم يقعهم في هذه الكلفة مرحمة من قبل الله تعالى ونظرا لهم. والحق كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر من باب التدريب، ولا يكتب لهم سيئات بل يكتب لهم الحسنات، لا يكتب لهم إلا الحسنات. أما الحقوق المالية التي تجب عليهم فليس فيها إلزام فعل ولا إيقاع لهم في كلفة. المعنى أن مسألة ضمان المتلفات هذا من باب الوضع لا من باب التكليف. المعنى أن هذه المسألة من الأهمية مكان. الحقوق المالية التي تجب عليهم فليس فيها إلزام فعل ولا إيقاع لهم في كلفة، كما قلنا هي من باب الوضع لا من باب التكليف، إنما الإجابة عليهم من لاقي ذمامهم ولهم ذمام صحيحة. أما فعل الأداء الذي هو كلفة ومشقة ومتوجه على الأولياء لا على الصبيان. والجملة أن إزالة التكليف عن الصبيان نظر من الله ومرحمة، وذلك في إسقاط الفعل الذي يتضمن التعب والمشقة. وأما أمرهم بالعبادات عند بلوغ السبع فنوع امتران واعتياد وليس على جهة التكليف، كذلك ضربهم على أساس الأدب للرياضة كضرب الدابة. نعم لا علاقة له بالمكلف في حال من الأحوال، والمسألة هنا كما قلنا فيها تعلق حقوق الغير ولا تضيع، تعلق حقوق الغير لا تضيع بحال من الأحوال. ولكن لابد أن نقول أنه يعني المكلف بذلك الولي وسيحاسب، يعني يحاسب على ذلك، يعني الولي يحاسب على ذلك. قال الشافعي، وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى من سقوط الظهر عنه إذا كان فعله في أول الوقت وهو غير بالغ ثم بلغ في آخر الوقت، تصور المسألة أنه صلى الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بلغ عندما صار ظل كل شيء مثله. قال الشافعي قال سقط عنه الفرض، فإنما كان كذلك أنه فعل وظيفة الوقت في أول الوقت فمنع فعلها من وجوبها عليه في آخر الوقت إذا بلغ، لئلا يؤدي إلى التثنية في الوظيفة. وقد قرنا هذا المعنى في خلافيات الفروع. صراحة هذا الكلام غير مقنع، لأنه عندما فعلها ما كان مكلفا والوقت دخل عليه وهو مكلف، يعني الوقت لم ينتهي وهو مكلف. فإن كان الوقت لم ينتهي وهو مكلف صارت ذمته مشغولة بالوقت، فعليه أن يعيد. هذا الأصح، عليه أن يعيد وهذا هو الأصح. نعم هذه مسألة التكليف، ومسألة أن لابد أن نفهم أن التكليف العقل مناط التكليف، هذه الأولى، هذا الأولى العقل مناط التكليف، والثاني الإرادة هي ثمن المؤاخذة أو موضع المؤاخذة. الإرادة هي موضع المؤاخذة. لو في أسئلة نعم تفضلوا حتى ندخل في كتاب صول الفحل اليوم إن شاء الله بإذن الله نختمه، لأنه دخل بعد ذلك على كتاب آخر وكتاب السير ما أسعدنا. اللهم أتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين.